السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا لزاما علي في هذه الحلقة التي باشرت خطبة تتكلم عن فضل العلم وأهلي وطلاب العلم وما يحصل لهم من بركات في المجلس من مغفرة وتبديل السيئات حسنات وغير ذلك. أن أذكر في مجلسي هذا، وأنا أعرف أن بعضكم سيذهب الليلة إلى مكة لترنتبوه المحاضرة بعد صلاة المغرب. أنا أعلنت بعد العشاء، أي زين، بعد المغرب اليوم في مسجد الراجحي بمكة، وهو بعد مستشفى العيون. وانت رايح في الخط الدائري بمكة تشوف مسجد كبير على يمينك، هذاك المسجد اسمه الراجحي حي النسيم. ونحن نتكلم عن رحلة بطلب العلم، كانوا يذهبون شهرين واليوم ساعة يستثقلها البعض. نسأل الله الهداية للجميع، من ثواب العظيم في الرحلة في طلب العلم، خاصة إذا كان في المجلس يذكر أحاديث كثيرة وليس حديث واحد. طيب، فحينئذ من الضرورة بعد خطبة الجمعة أن نجمل الكلام ونفصل في بعضه فيما يتعلق بمعوقات طلب العلم والاستمرار فيه، لأنه يؤسف ويحزن أن تجد الطالب نبيه وعنده قدرة عقلية وعنده همة، بعد فترة تجده يفتر ولا أكاد يهتم. ما السبب؟ لا شك فيه معوقات تمنعنا، إذا استسلمنا لها، تمنعني أنا وأنت إذا استسلمنا لها، من السير في الطلب والإفادة من العلم وسلوك مسلك أئمة الدين من الصبر حتى الوفاة وهم يسمعون العلم. دخلت على شيخنا ناصر الدين الألباني بعد أن أخرج من مكتبته رحمة الله عليه وجعله في عليين، وقد أخرج في آخر سنتين أو سنة وكسر من مكتبته نظرا لتأثر رئته وسعال شديد من الغبار، من أدنى غبار، فما كانت المكتبة تناسبه، فصار يقعد في جوف البيت وبناته أو أهله أو الزوجة تأتي له بالكتب ويطلبها باسمها تأتيه على منضدة. دخلت عليه وجدت المنضدة أمامه الصغيرة فيها موسوعة الحديث النبوي، يراجع أطراف الحديث ويعقب على نفسه ربما أو يراجع. فعلمت بعد ذلك وأن هذا العالم الجليل لا شك الذي أثنى عليه كبار علماء مثل باز، قال ما تحت قبة السماء أعلى منه بالحديث. وقال ابن عثيمين كان لا يبارى في الحديث أبدا في هذا العصر، ناصر الدين الألباني رحمه الله. فهو سلك مسلك القدماء من أمة الدين، منهم لا يزالون يطلبون ويطلبون العلم حتى الوفاة، يعني ما بينه وبين الوفاة إلا أيام، وهو بين يديه كتب يتفقى فيها ويراجع في الطباعة. وحضرت المجلس ذاك في بعد الظهر وهو يراجع في طباعة بعض الكتب ويقول العلم لا يتعارض مع التجارة ويناقش، فأمضى حياته كلها في العلم. وقال لي أحفاده، كنا نجلس عند جدنا ناصر الدين الباني أولاد بنات الشيخ بعض بناته، يقول شهرين في بيته، لأن نذهب للأردن ونجلس ونقيم في بيته نحو شهرين، لا نراه إلا سويعات فقط، يخرج وقت الطعام ويدخل ساكن المكتبة، ولا يحب أحد يدخل مع المكتبة يشغله، ومن أتاه ولو مكان بعيد، كإنسان جاءه من ألمانيا من برلين قال أريد أن أقابلك، قال عندك موعد من قبل؟ لأني منظم وقتي. قال لا ما عندي موعد، قال إذن رجاء انصرف، فلم يقابله. فالمقصود أن هؤلاء الأفذاذ من الرجال ينبغي أن يكون لنا قدوة صالحة في مواصلة العلم، وأنا أعتقد أنهم استطاعوا أن يسرعوا أهواءهم بفضل الله عليهم وشياطينهم، فيتجاوزوا إيش معوقات الطلب والاستمرار. فلا شك أن الذي انصرف عن الطلب بعد أن طلب العلم إذا جلست معه وصارحك يقول كان فيه معوق لي كذا وكذا، فتعوقت بعده ما استمرت في الطلب. لا شك خسر خسران مبينا عظيما لا شك. إن ذكرنا كما ذكرنا في مجلس الخطبة خطبة الجمعة أن الإمام أحمد كان يرى أفضل العبادات طلب العلم، ولعل دليله في ذلك آية في القرآن وهي من يقول أفضل العبادات أن النبي ما أمر بالتزود من عبادات كالحج النافلة والعمرة النافلة والصلوات 1000 ركعة إلا إيه؟ قل ربي زدني علم. فواضح هذا يدل أنه أفضل مطلوب، لأنه ما النبي ما كان يعلمنا الدعاء أو ما أمر النبي أن يطلب الله بشيء إلا بأن يزيده علما، فلذلك كان يزداد علم كل يوم، ينزل عليه الوحي ويفقه الصحابة كل يوم كل يوم حتى توفاه الله سبحانه وتعالى على دابته ينزل عليه العلم، وما نزل عليه يعلم الناس وينشر العلم اللهم صل عليه. فكان أسوة حسنة لنا في طلب العلم، بل أنه صنع لنا نموذج للأصل الذي مشى عليه ابن عباس. بعض الأحيان يقول الإنسان أنا يا أخي أعاني من المدرس هذا، دروسه كثيرة وطويلة، فيقال له النبي أعطانا نموذج للصبر في طلب العلم، أعطى الأمة نموذج حتى لا يقول أن هذا بدعة. إيش فعل؟ مرة جاهم الرسول وعلمهم من بعد الفجر إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر وهو يعلم ويعلم، ليكون هذا أصل، كما كان 4 أيام صلاة التراويح كان أصل لصلاة التراويح جماعة، 4 أيام فقط تكفي أنها أصل. فعلمه النبي مرة من بعد العصر من بعد الفجر الظهر وظهر العصر، فكان هذا أصل لما يفعل في الجامعات الآن، يدرسون الطلبة مختلف العلوم الشرعية أصول الفقه وأصول الحديث من بعد الساعة 7:30 إلى الظهر، ومن الظهر ساعات إلى المساء، ما في معنى. فلا ينبغي إنسان يعيب هذا ويقول هذا كثير هذا كثير ونحو ذلك، بل يثني ويدعو لمن فعل ذلك حتى يحفظ هؤلاء للناس دينهم. يعني أنا أسمع البعض يعيب مثل هذه الحلقات نسأل الله العافية، فيريد الطلاب معه بعد أن يحضروا في الأسبوع 2 مرات أو يريد في زعم أن يخرج هذا الطلاب علماء. كيف يلتقي في الأسبوع 1 مرة والكتاب 1 ساعة أو 2 مرات وكل مرة 1 ساعة، يلا روحوا بيوتكم، متى يخرجون علماء دول؟ مشكلة. فالعلم يحتاج عمل دؤوب، قال ابن عباس نلف العلم بيش بلسان سؤول وقلب عقول وبدل لا يعرف الراحة، لا يعرف الراحة. يقول ابن أبي كثير يحيى ابن أبي كثير لا ينال العلم براحة الأبدان. أما الآن يظن البعض خلاص أنه يقدر يطلب العلم، يستغنى عن حلقات، يضع يده كذا على رأسه ويمسك الجوال ويحط على السرير رجل على رجل ضب ضب خلاص خلاص هذا العلم. لا والله لا يطلب براحة البدن أبدا، لابد تنهك هذا البدن في العلم. تقول لامرأة شيخنا ناصر الدين الألباني أفقده الساعة 2 في الليل، أفقد زوجي، تحسس بالسرير مو فيه، خاف تخوف اللي يكون رايح لما صار له ترجيع ولا شيء، تخاف تقوم تبحث عنه في البيت وإذا به تحت المصباح بدت له مسألة فينظر فيها إلى الصباح، تفقه ساعة قيل خير من قيام ليلة رحمة الله عليه. يعني هذا النموذج من الرعيل الأول، نموذج يبقيه الله لنا حتى يكون لنا أسوة. ولا نقول لو عاش الرعيل الأول في زمننا انصرفوا طلب العلم، المشاغل كثير ومدري شلون، هذا النموذج أنك طلق الدنيا ومع الكتب. وغرز في أولاده ذلك حتى أن بعضهم لا كلهم كان مثل أم ناصر الدين تسكن المكتبة فلا تكاد تخرج إلا قليلا لاستقبال ضيف أو لأعمال المنزل، ثم الأصل أنها ساكنة في المكتبة بين الكتب والبحث، رحمة الله على الشيخ، وحفظ من بقي من أبنائه، ورحم من مات منهم وجعلهم جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة ومن تبعهم في ذلك. لنبدأ الآن في مسائل، وسيكون الدرس مختصر لأني أعرف أن عندكم يكون ارتباط بالرحلة بعد العصر لبلوغ الدرس بعد صلاة المغرب في مسجد الراجحي حي النسيم بعد مستشفى العيون في مكة، وهو مسجد معروف كما تعلمون بعد صلاة المغرب اليوم في مكة، بعد صلاة المغرب بعد مستشفى النور. نعم. طيب، المعوق الأول لطالب العلم في الاستمرار ترك الإخلاص، فتدخل عليه النية، لأنه يرى العلماء لهم منزلة في الناس، يهابهم الناس ويخدمونهم ويطيعونهم ويدعون لهم ويتفاخرون بالنسبة إليه، الشيخ بن باز من بلدتنا إلى آخره، فيدخل في نفسه ما يدخل، يقول والله طيب هذا، فليشرف في أسرته ويشرف في مجتمعه، يقول إذن خلنا نطلب العلم مثل ما طلب الشيخ بن باز فأشرف، فيكون له نية، طلب العلم الشرف الجاه رياء سمعة، فيكون معوق. كيف معوق؟ إما يكون في استدراج أو قلة توفيق، هذا خطير، فقد يفتح له يصبح يفهم المسائل وإلى آخره، حتى يقول الناس عنه عالم، لكن هل هذا هو المنى؟ هل هذا هو المقصود؟ أن يكون عالم عند الله يخشى الله؟ قال: من لم يخشى الله فليس بعالم. فحينئذ يعوقه ذلك عن، نسأل الله العافية، الاستمرار فيه ولو بعد حين، يعوقه عن ثمرته. فقد لا يعوقه عن طلبه، لكن يعوقه ذلك عن ثمرته. فنحن نتكلم في هذا المجلس عن معوقات الطلب، نقسم مجلسنا قسمين: معوقات أصل الطلب، الثاني معوقات العمل، لأنه سمع في حلقة شيء عندما يأتي ينفذ يجد معوقات أيضا، فلا بد من التخلص من تينك المعوقتين أو المعوقين، من ذينك المعوقين، معوق الطلب في أصله، معوق العمل بالعلم إذا سمعه. فلنبدأ بالمعوقات في أصل الطلب، وذكرنا ترك الإخلاص. فعلى من ابتلي بذلك وأحس من نفسه ذلك ولا يعلم الغيب إلا الله وخاف على نفسه من هذا، أن يلجأ إلى الله، أن لا يغير قلبه إلا الله، والله مهما حاول أن يغير قلبه للمخلص لا يستطيع. وذلك بدأ الله بعد الإخلاص والدلال عليه: إياك نعبد، بإيش؟ إياك نستعين. فلا يمكن تحقق عبادة الإخلاص في طلب العلم إلا بمعونة الله. لذلك الشيخ الإسلام تيمية قال: أفضل الدعاء، يعني اللي تعلمناه أنا معشر العلماء، أن تسأل الرب أن يعينك على مرضاته، وأعظم ما يرضي الرب التوحيد ومفردات التوحيد الإخلاص في كل عمل تقبل عليك طلب العلم، لا تريد به إلا وجه الله، لا تريد به إلا ترفع الجهل عن نفسك، لا تريد منزل ولا جاه ولا فلوس من الناس ولا شيء، لله كما يروى في بعض الآثار: يا ابن آدم علمتك العلم جانا. صحيح، هذا أثر من جهة المعنى صحيح، لا شك أن كلكم طلبتم حلقات، بعضكم سنة سنتين، بعضكم وكأني أراه الآن 25 سنة. أي والله أنا أعرفه جيدا، 25 سنة وأنا أراه في الحلقات معنا، يعني ربع قرن، ما شاء الله ربع قرن أو أكثر وهو يدرس ويطلب هذا العلم ولم ينقطع عنه. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة والله محصي أفعالهم. فحينئذ يصدق اللجأ إلى الله في جوف الليل دعاء الوجوه المسموع: يا رب أصلح قلبي وعملي، يا رب ارزقني الإخلاص في طلب العلم، إلجأ إليه. قال بعض سلفنا: ولا تحصل على مطلوبك من الله حتى تبكي بين يديه بكاء الصبيان الذين فقدوا لعبهم. شوف بين يديه طفل لعب، جيت سحبت له إياه، يبدأ الانفعال، يبدأ البكاء والعويل، لن ترجع له إياه ولا. قال: اجعل مطلوبك هذا بين يد الله منكسرا باكيا كهذا الطفل الذي فقد لعبته ويصر على أن تعاد إليه، فانكسر بين يديه أن يرزق الإخلاص سبحانه وتعالى. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا أنفسهم. ولا تطلب الإخلاص لما تطلب أسبابه، فمن أسباب الإخلاص، ولا يكفي الدعاء. بعض الناس يقول: يا رب ارزقني حسن النية في طلب العلم، ويسأل الله في أوقات الإجابة، ثم لا يسلك سبيل المخلصين، مشكلة. فمن سبل المخلصين إخفاء الأعمال الصالحة، ألا يتباهى بها. قال بعضهم: صاحبنا الإمام أحمد يمكن 40 سنة ما تفاخر علينا بعمل صالح. فاخفي العمل بينك وبين الله، اجعله سر بينك وبين الله. لا تشعر الناس أنك تقوم الليل، أنك تطلب كتاب كذا وكذا في حلقة كذا وكذا، وأنك مجد في الطلب، وأنك تطلب عند الشيخ فلان، وأن خلي عملك خالص لوجه الله، إلا إذا اقتضت المصلحة الراجح. فالمقصود أن النبي علمنا أن لا نكتفي بالدعاء، لابد من عمل. ويدل على ذلك أن رجلا قال: يا رسول الله إني أسألك مرافقتك في الجنة. الحقيقة أن هذا مفاجأة، كان السؤال أو الطلب للنبي، يعني حتى أعمالنا الصالحة الآن باجتماعنا في هذه الحلقة، يعني في موازين النبي، هو دلنا على فضل العلم، وصلنا نجتمع لأنه تكفر سيئاتنا، تقلب حسنات، فضائل كثير، يزكي القلب، تعلمنا من النبي فضائل كثير، فجلسنا في الحلقة. فنحن فالمتكلم وأنتم وما يطرح وما يدرس من الكتب كله في ميزان الرسول في كل حلقات الأرض منذ بدأت من عهد ابن عباس إلى الآن. فماذا يعني أن يسأل منزلة الرسول؟ أعلى منزلة يعني في الجنة. فيا رسول الله ادع لي، ودعاء النبي مستجاب. النبي كما قال ابن تيمية: لفت نظر الرجل الذي سأله مرافقته في الجنة أن لا يتكل على الدعاء، أنه لابد من عمل مع الدعاء، فقال له أو غير ذلك، قال لا، قال: أعني على ذلك يا بكثرة السجود. فأنت أعن نفسك يا طالب العلم بالعمل بالعلم أولا، شرف الإنسان قيام الليل، فقم الليل، صم النهار، اطلب العلم للعلي الغفار. فالعلم إذا ما قارنته بتعبد، الآن يقولون لك بالمناسبة صارت السيارات الكهربائية الآن حاليا غير مرغوبة لقلة المحطات، هذا جاتني معلومة، هي صحيحة؟ صحيحون، صحيحة. فلقلة المحطات يخافون عليها أن تمشي وخلاص، يعني ترى وقف محطة نبي يمشي خلاص، عاد دبروا له محطة. فالمحطات اللي تزودك لين تصل للآخر يا طالب العلم، عملك بالعلم يكون لك نصيب من قيام الليل، اشحن 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 الإخلاص، إنه يموت، اشحن الإخلاص، قيامك لليل، حسن خلقك أثقل من وضع في ميزان العبد يوم القيامة. حسن خلق لا ينافي الحزم في وقته لا شك، بعض الناس إذا شاف شان حزم يقول سيء الخلق، مو صحيح. النبي حزم في وقته، إنك برم في جاهلية، الحزم في وقته يعتبر شجاعة أو شهامة. طيب، اشحن بصيام النهار، بكثرة الذكر، اذكر الله بعد الصلاة مهما كانت أشغالك، اصبر، فإن الرجل في صلاة ما دام أنه في مجلسه حتى ينصرف منه، اجلس لشروق الشمس إذا استطعت، لكن الآن وقت الاحترازي تعرفون. المقصود اشحن هذا الإخلاص، أي القوة العملية التي تثبتك عليه وتكسبك لمزيد من طلبه وتحقيقه. وذلك الإمام أحمد لما زاره شخص، يعني نقول من دلائل الإخلاص قرن الطالب بالعلم بالعمل، هذا من دلائل الإخلاص. لكن تشوفه ما عنده ولا ذكر ولا عنده قيام ليل ولا حج ولا اعتكاف ولا شيء، ولا شيء ولا صيام ولا، تخاف عليه الأشياء. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يعني يقول في نفسه من دلائل الإخلاص أن يثمر، يصير علم نافع تعمل به، علم نافع ولا تعمل به، ما يعمل به يخاف أنه علم غير نافع تعلمه لشيء آخر غير العمل، هذا علم غير نافع. كان النبي يقول اللهم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. فكان النبي يتعوذ بالعلم الذي لا ينفع. فكان الإمام أحمد من قرائن العلم الذي ينفع عنده ويخاف على صاحبه أن يشوف طالب العلم لا يقرنه بقيام الليل، لا يقرنه بعمل. فبات عنده إنسان من طلبة الحديث لعله يريد يسمع من أحمد، فوافه الإمام أحمد في بيته وقدم له وعاء من ماء ليتوضأ فيقوم الليل. بسم الله. فأصبح الإمام أحمد وجد الإناء كما هو، عز على نفسه، ضاق صدره رحمه الله وجعله في عليين. قال طالب حديث ما عندك ورد من الليل كيف؟ يعني لو زارك أحمد ورأى حالك وانت تقول أطلب العلم مختلف لحالك لكتب مثل البخاري ومسلم أطلبها في هذا المسجد وراك ما تقوم الليل، بيقول لك نفس ما قال للرجل لك، قال اسمعك تطلب الحديث كيف ما تقوم الليل؟ إذا لابد لطالب العلم من دلائل الإخلاص ومن العلم النافع أن يكون له ورد من العبادات، قراءة جزء في اليوم، يقوم الليل، حسن الخلق مع الناس يتلطف بهم ليسمعوا العلم منه. هكذا هذا العلم الذي ينفع صاحبه هو الذي يعمل به، يكون له سمت حسن، لا يرى يجلس في مكان لا يحب الله أن يراه فيه سبحانه، لا يخالط السفهاء، لا يجالس أهل الدعة من الأغبياء من عشاق الدنيا ومحبين الملذات إلى آخره، لا يجالس أهل البدع على شك، وهذا أشد وأنكى. إذن الإخلاص، قيل لأي شيء سار الإخلاص ثقيلا على الناس؟ ليش؟ قال إنهم يرون منفعته آجلة، هم يبغون كثير منهم منفعة إيش؟ آجلة، يقول وين الجنة وين، فيستعجلون بالرياء، الرياء بسرعة تتحرك ألسن الناس المدح، فيقول ولا هو أرجح يعني، فيستثقلون الإخلاص لبعد في زعمهم نيل ثمرة، وهذا غباوة منهم، لأن أول ثمرات الإخلاص في الدنيا راحة القلب ونعيمه وانشراحه، ونكده وضيقه وحرجه في الرياء والتعلق بالخلق. أي والله، وأنه كان رجال من إنس يعوذون رجال من الجن فزادوهم رهاقا، فالرياء لا يزيده إلا تعبا، فهذه غباوة منهم حينما يقولون ذلك. قال النووي علاج الرياء، وهو أخفى من دبيب النمل، اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، يعني قد يتسرع لقلبك الرياء وأنت لا تشعر إذا ما تفحصت قلبك. إذا كنت جالس أنت صاحب تتكلمون ومرت نملة، هل تشعرون بها؟ ما تشعرون، ما تشعرون أن في نملة مرت؟ كل واحد يتفحص في السجادة وينور السماء السقف بنور قوي، يقول لي والله شوف هذه النملة، هي بعدها عنا لا تقرصنا. بهذا المجهود يكتشف الإنسان إيش؟ النمل الذي يمشي بجانبه. بنصف هذا المجهود ربما وأدنى منه قد يكتشف الرياء في نفسه إذا كان مطلوبه أن يزكي قلبه، لأن بعض الناس اعتاد أن لا يبالي بقلبه، دخل الرياء ولا دخل الرياء، يمشي عشوائيا في العمل الصالح ولا يجاهد قلبه. حتى قال ابن تيمية ونظرت إلى طائفة المتفقهة فوجدت دخلت فيه أمراض القلوب كالحسد والحقد ونحو ذلك، وقد يقال سوء الظن حتى بالله أنه ما يجيب دعائي ولا آخره، أمراض القلوب لاعتنائهم بالطلب للعلم دون الاعتناء بقلوبهم والعمل، فغفلوا عن تفتيش ما في قلوبهم حتى تسرى إليه ما تسرى من الكبر والحسد والحقد وغير ذلك. ورأيت طائفة من المتفقهة اعتنوا في زعم بالعمل الظاهر، الزهد والتقشف وكثرة الذكر وعناية بقلبهم وتخشيع القلب الزهد في الدنيا إلى آخره، وصار عندهم لعدم عنايتهم بالعلم من البدع ما لا يحصى. والوسط هم أهل السنن، فإنهم يعتنون بقلوبهم وأعمالهم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولذلك كان من أكثر دعاء شيخنا بن باز الله يرحمه، أو من دعائه، اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا. أصل هذا الدعاء عند الشيخ والعناية به من وين جاء؟ من فقه حديث في صحيح مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، قل ولا إلى ثيابكم ولا سياراتكم ولا أثاث بيوتكم، سم ما شئت، لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم ولا أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم فقط وأعمالكم. فمن هنا كان شيخ ابن باز يكثر اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا، فيعتني كان الشيخ بالدعاء بالقلب بالصلاح، لأن النبي قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال ابن القيم: القلب للبدن بمثابة الملك للجنود، فإذا صلح الملك صلحت الجنود، وإذا فسد فسدت الجنود. والجوارح قيل تكفر اللسان أو تلومه، تقول نحن بك إذا استقمت، اللسان عفوا، إذا استقمت استقمنا وإذا عوججت عوججنا. كذلك اسحب الكلام من اللسان إلى أصل محرك اللسان القلب، فإذا استقام القلب استقامت إيش؟ الجوارح. هل تحفظ آيات من القرآن تدل على أن أول صفة للمؤمن قبل أن يترك الفواحش أصلا والمحرمات ويقوم بالطاعات كإقام الصلاة، أول صفات اعتناءه بقلبه وإصلاحه، أنه ينبغي عليه ذلك في آياته لا تزقوا، هذا الدعاء العام: قد أفلح المؤمنون. أول شيء بدأ به بسبب إصلاح القلب، الخشوع في الصلاة. إذا نطلب منك يا من تخاف المعوق في طلب العلم بفساد القلب وطلب الدنيا وطلب الجاه والرياسة بالعلم والرياء والسمعة والشرف إلى آخره، أن تبذل السبب في إصلاح هذا القلب ليزكى بالإخلاص ويطرد منه الرياء طردا. فمن ذلك أن تمرن نفسك وتجاهد نفسك وتطلب ربك أن تخشع في الصلاة، تقيم الصلاة بالخشوع فيها وطلب روحها وهو الخشوع فيها. ولك حينئذ تدبر، لأن الله قال: أفلا يتدبرون القرآن. من تدبرنا في هذا حلق القرآن؟ قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم، إلى أن قال: نزلت عليهم السكينة وغشيت الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر الله فيمن عنده. فتلونا قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون، في حلقتنا نتدبرها بأن نقول: بدأ بالخشوع في الصلاة، لا إله إلا الله، مع أن الخشوع في الصلاة مستحب، لكن قد يجعل الله في المستحب مزايا قد لا يجعلها في إيش؟ الفرض. ممكن؟ بشبكم ساكتين، هل ممكن الله يجعل مزية في النفل لا يجعلها في الفرض؟ صوم يوم من رمضان فرض؟ نعم. هل يكفر الكبائر؟ حج الرجل حجه مستحبة أتقنها أخلص فيها، ما قال كل أنا حاج ترى السنة وما أدري شلون ولما الناس حوله لوجه الله. ما ثمرت رجوعه من حجه ولم يرفث ولم يفسق وأخلص فيه؟ كفرت كبائره. الذي صلى فريضة واحدة، عفوا، الذي صام يوم واحد من رمضان ما تكفر، ما كفر كبائر. فقد يجعل الله مزية للمستحب لا يجعل إيش لفريضة من الفرائض. يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى، من الحكم إلا لله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو الحي القيوم العليم الخبير الحكيم عالم الغيب والشهادة، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. فبدأ بالخشوع في الصلاة سبحان الله، فليخشع طالب العلم في الصلاة، وليتشبه بما ببعض سلفنا الذي قال جاهدت الخشوع 20 أو 10 سنين تمتعت به في بقية عمري. فالخشوع ترى بي له مجاهد، تبدأ اليوم مثلا من صلاة العصر تجاهد تخشع قليل، بعد صلاة المغرب تجاهد تخشع أكثر شوي، إلى أن يزل لك العادة الخشوع كما صار لك إيش الغفلة عادة. أكثر الناس صفلتهم تعود أنه فيه غفلة، أول ما يكبر يعرف نفسه أنه ما خشع، حتى يتوفى وما خشع ولا في صلاة واحدة كاملة. فجاهد نفسك تعود الخشوع من تكبيرة الحرام إلى التسليم. مقصود الخشوع حينئذ إصلاح القلب. شوف لاحظ، قد أفلح فاز المؤمنون بالمطلوب وهو سعادة الدنيا والنجاة الله يوم القيامة بالفردوس الأعلى من الجنة. كيف صفتهم الأولى حتى نالوا حتى الفردوس؟ كانوا يخشعون في الصلاة. فإذا نخاف الذي لا يخشع في الصلاة، نخاف عليه أنه ما يكون سكان فردوس الأعلى من الجنة، نخاف يعني مو بشرط. ما الدليل؟ في آخر الآيات قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. كانوا يخشعون في الصلاة ويصلحون قلوبهم بالخشوع في الصلاة، هم فيها خالدون. فبدأ بالخشوع في الصلاة لأنه فيه إصلاح القلب. إذا صلح القلب ذهب مرضه الذي يأمره بالفواحش ويأمره بالكذب والغش، مرض القلب والنفاق والتلون والأمراض هذه، لتفاض طهارة القلب وعفته وخشيته وخشوعه. فزكوا يا طلاب العلم، تستمروا في الطلب قلبكم بالخشوع في الصلاة ليسهل عليكم الإخلاص أكثر من غيركم. الإخلاص شاق. حتى قال الإمام أحمد لما روى عنده يزيد بن هارون فيما رواه ابن رجب في جامع علوم الحكم، روى عنده حديث إنما الأعمال بالنيات، قال هذا الخناق أبا خالد، أجاهد نيتي حتى أجد في نفسي خناق، فمن لم يجد هذا الخناق فلم يجاهد نفسه والله في تخلص من الرياء. علاج الرياء، بعد أن ذكرنا الدعاء والخشوع في الصلاة لن يقوي يزكي القلب، علاجه كما قال النووي أن تعتقد يا طالب العلم أن الذي يضر وينفع حقيقة هو الله. إذا لن تكتسب بطلبك العلم نفع من الناس، لأن الله إذا ما أذن للناس أن ينفعوك لن ينفعوك. إذا الأمر إيش بيده، فاختصر الطريق وأخلص له وخلاص، كما قال النبي لابن عباس إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لا يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. فمن علامات أن الشخص أخلص في طلب العلم حصوله على حسن السمت، الهيئة لتشبه الأنبياء والرسل وإمة الدين والصحابة المهديين، فلا يكون طالب العلم مزاحا كثير القهقهة، نعم كثير النظر والتجوال البصري فيما لا يعنيه، وفضول الكلام في المجالس إلا فيما يرتجى نفعه. كثير فضول في المخالطة، كثير النوم، كثير النظر في كل شيء، كثير الكلام إلى آخره. وذلك جاء في الحديث الحسن الذي خرجه بعض السنن، قال ثنتان لا يجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في الدين. فمن طلب العلم لله ولم يكن منافقا مرائيا في طلبه فسيرزق مع الأيام حسن الهدي والدل، ويصبح رزينا لا يتكلم إلا في معني. لا يعني أنه لا يمزح، إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينتظرون البطيخ، ولكن يكون في مجمله وقورا ساكنا خاشعا جادا لا يخلط هزلا بجد، ولا يكذب ولا يعد فيخلف، ويصدق مع الله ومع خلقه في المعاملة والعمل. ننتقل بعد المعوق الأول، بعد أن ذكرنا علاجه، المعوق الثاني الأسرة. شكى لي أكثر من طالب تعوقه في الطلب بسبب أسرته. تعرفون المذهب الإخواني تشعب، وهو الذي يضاد الدعوة السلفية ويحرش الناس على الخروج على الحكام، حتى ابتلوا بعض الناس أو كثير من الناس ابتلوا بتعلق مشيخة، دفعوا أموال طائلة لترويج لهم. الآن تفتح مسألة فقهية فيما يسمى باليوتيوب، من يخرج لك؟ كن أيدي خفية تساعدهم في المسألة الفقهية. تكلم فيها الشيخ بن باز، تكلم فيها ابن عثيمين الألباني، تكلم. يخرج لك في الواجهة من؟ القوم. لينشروا لهم الفقه في الناس في زعمهم حتى يرجعوا إليه. فتأثر الآباء بهذا، فإذا وجدوك تطلب العلم عند شخص محذر منه في أوساط هؤلاء، محذر منه أصلا أنكم يعني لا تجالسوه، وهذا الرجل متشدد أو هذا إلى آخره، سيمنع الآباء الأبناء من الحضور عنده. كما أفصح لي بعض الطلاب، قال أبوي ضد أن أحضر هذا المجلس أنه متأثر بمنهج الإخوان، فاضطررت أن أسلك مع هذا الابن الفاضل الذي يريد أن يبقى في الحلقة، وهو مقبل عليها بقوة، يعني يريد أن يستفيد. أسلك مسلك من قصة الغلام مع الساحر والراهب، أن يعرض الآن ولا رايح لشغل. طيب شغل، أهل اشتغال بالعلم شغل، وبشرط يقول لهم إيش، أبي أجي عند فلان ولا علان. المهم يحتال الحيلة الشرعية ليحضر، لأن طاعة الوالدين تكون في غير معصية، والعلم طلبه واجب، فلا يجوز أن يؤخره أمر الوالدين وهم مستغنين عنه. ولذلك قالوا إذا تعين الجهاد ليس للإيش، للوالدين إذن. إذا خرج الإنسان صلاة الجماعة، إذا قلنا صلاة الجماعة واجه، والأم تقول لا اقعد لا تتعب نفسك، وما فيه مرض ولا شيء، بس كذا تبي يقعد ما يروح الصلاة، ما لها طاعة. نعم يخرج للصلاة وما لها طاعة لوالده، فهذا أمر واجب، الطلب أمره واجب. كيف يتعلم؟ هل العلم ينزل عليه وحي من السماء؟ لابد يتعلم، وليس الوالدين يحجبون الولد عن طلب إيش؟ العلم. فإذا تعين عليه العلم وجب عليه طلبه، ويستعمل أسلوب المداراة مع الوالدين. نعم، إلا إذا كان محتاجين إليه لا شك، في عارض دواء، في عارض شيء. أما أن يبر والدي الحد الذهول فيغرق فهذا غلو، فهم لا يحتاجونه، بس يكون عندهم شيء من وسوسة الشيطان ويريدون لا يذهب إلى الحلقة الفلانية مع أنه ينتفع وهي واجبة عليه حضور يتفقه في الصلاة في, في, في الصوم، فلا ينبغي منعه من هذه الحلقة أبدا. المعوق الثالث من معوقات الطلب طلب الدنيا، ولذلك كان السلف يتخففون من الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فك أسرنا بهذه الأحاديث لو عملنا بها من قيود الدنيا، فقال مالي وللدنيا، يعني لا أتزود من الدنيا بزاد، أثقل على نفسي من المتاع حتى أثقل عن السفر. هذا مثل الذي يعني يجمع للدنيا، هذه حقائبه، مسافر الآخرة، حط الذهب، يحط الفاخر الأثاث، يحط لين يثقل، يمشي في السفر يلقى نفسه إيش يمشي إيش ببطء جدا، يتخفف ليسرع في سفره، يتخفف منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة فهو يوشك أن يرتحل ويدعها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث المستورد عند الترمذي ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر ما يخرج قطرة. هذه الدنيا قطرة، والآخرة ونعيمها البحر الذي لا ساحل له، هذه الآخرة، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وفي معجم الطبراني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب للدنيا مثلا، يعني فاستمعوا له، قال إن مطعم ابن آدم ضرب للدنيا مثلا وإن قزعه ملحه فانظر لما يصير إليه. مهما جمعت من الدنيا، مهما تزخرف لك منها وجمعت، فإنك حينئذ ستفارق ذلك كله وتكون جيفة في قبرك. قال مطعم ابن آدم ضرب للدنيا مثلا، تأتي بالطعام وقد ملح، قزحه يوضع الأبزار عليه يطيبه ويعدل مزاجه ملحه، صار شهي طعام لذيذ. قال انظر بعد هذا كله وطعمه لذته ماذا يصير إليه؟ يصير إلى ما يستحى من الذكر ولا. فكذلك ابن آدم مهما زخرف نفسه وجمع المال سينتهي القبر ويدفن، ويأتيه ملكان يسألانه، ويسمع قرى نعال أهله يولون عنه من ربك ما دينك، فعش ما شئت فإنك مفارق فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، أحبب المال مفارق المال الورثة، أحبب الأصحاب والأهل مفارقهم إلى القبر. ألهاكم التكاثر، تكاثرتم بالمال والتجارة حتى زرتم وفجأتكم زيارة المقابر بالموت، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. الآن ما تعلمون علم اليقين، لكن كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألون يومئذ عن النعيم، هل شكرتم النعيم؟ الماء البارد، الشواء الذي أكلتموه، شكرتموه بالعمل بقيام الليل وترك المحرمات وتسبيح رب الأرض والسماوات وذكره؟ لا إله إلا هو. إذا المعوق الثالث طلب الدنيا، لا يجتمعان. يقول أبو الدرداء جهدت أن أجمع بين الدنيا والآخرة فلم أستطع، فرأيت إن لما يشتغل عن الدنيا وضر بعمل إيش الآخرة، فتقلل مهما بكل ما استطعت تقلل من الدنيا. ومن تقلل النبي للدنيا عمليا صلى الله عليه وسلم أنه كان مرة يصلي كما في صحيح البخاري، فجأ الصحابة بعدما سلم ما قعد كعادته يذكر الله، قطع الصفوف، لا وش فعل؟ تخطى الرقاب وذهب إلى بيت بعض أزواجه. فالصحابة تعرفون دائما مراقب للنبي، كل أن يخرج من بيته يصلي مسجد النبي مثل مسجدنا هذا، ذاك النبي يصلي تجد دائما الأنظار إليه حتى يأخذ الحديث عنه، أي تصرف حديث قول حديث مباشرة يبلغ عن الله. فتعجبوا إذ عادة النبي يذكر الله بعد الصلاة، فالمرة هذه قام وتخطى الرقاب إلى بيت بعض أزواجه، انظر الهم الذي جاءه في الصلاة، ليش ما ذكرت الله يا رسول الله كعادتك تبعد عن الصلاة تذكر الله؟ ليش؟ يعني في النفس يسألون. فقام الذي برر لهم قبل أن يسأل، قال: ذكرت تبرا من ذهب، قطع ذهب في البيت، فكرهت أن تبقى حتى أفرقها، خاف أن تبقى سويعات. مو مثل بعض الناس في عمل الخير، يا فلان نحتاج منك كذا، خلاص تعالي بكرة، تعالي بعد بكرة. يا أخي سابقوا في الخير، أسرع بإسعاف أخيك أو التصدق على المسكين والأرملة، قد تموت والورث يأخذون المال وما تصدقت على المسكين. هذا تقول بكرة 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 بكرة، إيش التثاقل هذا في الخير؟ نعم. وأظن جاء حديث تذكرون يوضع العالم وكذا، يقول يأتيهم المسكين فيقول تعال لنا غدا. كيف تفهمون من الشخص اللي دائما نطل المسكين؟ تعال بكرة نشوف وش إنه في نفسه إيه؟ أي نعم، يعني ما في نفسه ولا لا الإقبال على هذا العمل الطيب، يريد بس يقول لعله بكرة ما يجيني يجي غيري، يصرف الأمور يعني، فيقول تعال لنا بكرة. لكن الرسول كره أن يبقى في بيته لحظة، فاستبقوا الخيرات، استبق وراح وزع، تباطأ في عمل الخير، اللهم صل عليه. إذن هذه سنة، الهمة في عمل الخير وترك التباطؤ والتأجيل. لذلك بالأمس أعجبني طالب من الطلاب حضر الحلقة في مسجد الشعيبي، إذ أني كنت أبحث عن شخص، لأن الطلبة يحسبوني كالعادة أجي لوحدي، لكن المرة دي أردت أن يكون معي بعض الطلاب ويسوقون في أو فسألته، قال الظاهر أني عندي شغل والظاهر أني بجي. فقلت تذكر النبي لما جاء من غزوة من الغزوات وأراد أن يضع علامته، ما درست هذا الحديث؟ إيه ذكر والله. فجاء يضع علامته ويستريح، فجاءه جبريل فقال ما كان النبي يضع علامته حتى يقضي الله أمره أو كذا، فلبسها وخرج بغزوة أخرى. قلت علم النبي الهمة والتتابع في الطلب، فما رأيته في المحاضر إلا أمامي. هذا اللي يسمونه العمل بالعلم إذا سمعه. نعم، يقول أنا جيت من سفر منهك أو تعبان، فذكر الحديث هذا فجاء وترك التعب وجاء وحضر بالأمس. إذن من أعظم ما يعين الطالب على مواصلة العلم، ننتقل المسألة الرابعة، العمل بما يسمع، فإنه يبتلى عند الله. إذا صار ما يعمل بما يسمع قد يقطع عقوبة له عن السماع، لأن سماع العلم نعمة، شكرها أن تعمل به، وكفرها الإعراض عن العمل. فإذا رآك الله لا تعمل بالعلم يمهلك يمهلك يمهلك، تنقطع فجأة. فالقاعدة أن من قربت له نعمة فلم يحطها برعاية، كما قال السعدي في أفعال الله مع بني إسرائيل، جزاء وفاق لهم، فكانت قربت منهم نعمة، جعل الله منهم ملوك أنبياء لا إله إلا الله، تمردوا على أنبيائهم، تطاولوا عليهم، قتلوا بعضهم، جعل منهم ملوك أنبياء. فلما جحدوا النعم بقتل الأنبياء ومعاداتهم سلبوا النعمة. قال السعدي حين التعليق عليها: وقلما إنسان تكون عنده نعمة يعني بين يديه ثم لا يحطها برعاية وشكر، بل كفر وتمرد وغفلة، تسلب منه وفي الغالب لا تعود له، في الغالب قد تعود لكن قد لا تعود له. فمن قربت له نعمة طلب فليحطها برعاية العمل، ولا تقتدي بالذي لا يعمل، تقول والله فلان وفلان كلهم ما يعملون هذا، ما قد شفته عند كل صلاة يشتاك. طيب يا أخي، الله يسألك عن فلان أو فلان ولا يسألك عن نفسك؟ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. عملهم بينهم بين الله، عملك أنت يسألك الله هل عملت ما سمعت ولا لا، لا تقول فلان فلان ما عمل. قدوتك فلان وعلان ولا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول. فإذا أدرس سيرة هذا الرسول يا طالب العلم، هذا يخليك تواصل الطلب، واعلم أنه ما فارق العمل بالعلم حتى توفي. يعرف فضل السواك، شوف كيف الآن أصف لك حالة وفاته، بين سحر ونحر عائشة في بيت عائشة، توفي النبي في يومي بين سحري ونحري، تفتخر على النساء كما في صحيح البخاري. نعم، وكانت شديدة اللحظ للنبي عائشة، لها فضل عند النبي عظيم ويحبها، أحب الناس إلي عائشة ثم أبوها. فلاحظت من عينه أنه بيعمل بالعلم، وإيش العلم اللي بيعمل به؟ السواك عند الوفاة. خلاص شاف أبو بكر الصديق دخل وعينه على المسواك، الآن عين كثير من الناس والله يا أخوان حتى عند الوفاة على الدنيا يطالع في أولاده وقصره ويقول بفارق هذا الموت القبر، عين النبي مع الآخرة. ومن أفضل الأعمال السواك عنده، فرافع بصره مركز على السواك، لا ينظر في زوجته الجميلة عائشة وبفارقها، ولا ينظر في متاع الدنيا، ناظر كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي بكر قال إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وما عنده، قال اختار ما عنده أن يتوفى ولا يقعد في الدنيا. الله أكبر. فالنبي هنا مركز على السواك، فهمت عائشة وكانت ذكية، قالت تريده يا رسول الله؟ فأشار ثقل بالموت، ما قال حتى كلمة نعم، ثقل لسان موت. أطيبه لك؟ فأخذ طيبته واستاك، وكانت آخر حياته عمل صالح، عمل بالحديث الذي كان يذيعه بين الناس، مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك. فكان ختم له بالسواك وبقوله الرفيق الأعلى. فانظر إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، اقتدي به، فاعمل بالعلم الذي سمعته. فالنبي ما ترك العلم حتى عند وفاته أن يعمل به. فمن معوقات الطلب حينئذ ترك العمل بما سمعت. كم سمعت أن أول النبي ما يقوم من النوم يستاك؟ من يستاك؟ قال والله أذكر بس مرة مرتين سويتها ونسيت. الليلة يا أخي إذا كنت في النوم استاك، إذا دخلت على أهلك البيت استاك، عند كل صلاة استاك، مرضات الرب، مطهر الفم مرضات للرب. 4 ركعات بعد العشاء من غير سلام، تعدل مثلهم من ليلة القدر، يقول صليتها مرة ومرتين وخمس ما عاد صليتها. الضحى يقول نسيته. أذكر ذكر دخول السيارة ركوب فيها يقول ما عاد قلته، قلته مرة حطيت ورقة كذا قلته خلاص ما عاد قلته. ذكر الأكل بسم الله يقول كم مرة أنسى، أكل مكسرات أنسى أقول بسم الله، الحمد لله أنسى أقول الحمد لله، أسولف في الجوال أقوم الأكل ما أقول الحمد لله. عجيب يا أخي، كيف هذا؟ كيف ماشي بحياتك؟ وش تنتظر في القبر؟ والموت يأتي فجأة. فهؤلاء ما ظنت أنهم يعوقون عن الطلب، ما يواصلون لأنهم ما عملوا. فكل ما يعمل بالعلم يزيد إيمانه ويقوى الإخلاص عنده ويثبت على الطلب، والثبوت على الطلب يبي له قوة إيمان، يتقاصر إيمانه تقاصر عمله. قال ابن تيمية وهنا فرق بين القوة العملية والقوة العلمية، فأكثر الناس عندهم القوة العلمية، يعرف فضل العلم ويعرف أن الموت والقبر في عذاب ويعرف جهنم والنار وأن الموت حق وآتي كل حي، لكن ليس عنده قوة عملية بمقتضى هذا العلم فيقوم بالعمل على ضمن المعلومات اللي سمعها، عنده ضعف الإيمان واليقين فيتقاصر عن ذلك فيفشل ويتعثر. فجاهدوا أنفسكم يا عباد الله في العمل بالعلم لتواصلوا الطلب، تواصلوا الطلب. أخيرا من مثبتاتك على طلب العلم يا عبد الله قيام الليل، شرف المؤمن وزاد وشعار الصالحين وزادك للآخرة، وميزان صحيفتك عند الرحمن، فإذا تلطخت صحيفتك تأكد أنك لن توفق إليه. تقوم الساعة 3 تشتغل بجوال وتشتغل بالجلوس ويأذن الفجر وما قمت، يصرفك الله عنه. قيل لعلي هنا أناس عندنا ما يقومون الليل، قال قادتهم ذنوبهم. فإذا انحل القيود منهم وانطلقوا من الذنوب انطلقوا القيام الليل. فليستغفر وليرد حقوق الناس، وليستغفر رب الناس من معاصي فعلها ومن نية خالطت قلبه ليست جيدة، فستجد نفسه خفيف في قيام الليل. طيب في الأخير سمع الكلام هذا وجاهد ودي يقوم، سيجد قلبه متنغص في القيام، ما يشعر بلذة القيام اللي عند السلف. إذن حتى تنطلق رجله لقيام الليل ويقوم في المحراب ويتلذذ بذلك، يخلي الذنوب وظلم عباد علام الغيوب، ويقبل على الله إخلاصا وذكرا ورغبا ورهبا وخشوعا ورجاء في من عنده وخوفا ومحبة، فسيستمر في الطلب حتى يغادر هذه الحياة والله راض عنه، ولا ينسى الدعاء: اللهم عني على رضوانك، اللهم عني على رضوانك، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا عانك الله على حسن عبادة وفقك للطلب الذي تعرف به كيف تعبد الله، وفقك العمل بالعلم. ولذلك قال النبي لمعاذ: إني أحبك فلا تدعنا دبر، أي قبل السلام. انتبه، بعض الناس يقول قبل السلام، قال ابن تيمية هذا قبل السلام لأنه دعاء وهو قبل السلام، ليس بعد السلام تسبيح وذكر. قال: فلا تذرن دبر كل صلاة ودبر الشيء منه أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نلتقي الليلة إن شاء الله في مكة إن شاء الله بعد صلاة المغرب للعشاء في محاضرة بعنوان منهج أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة في الرحلة، الرحلة في الطلب عباد الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وارزقنا الثبات حتى الممات في طلب العلم والعمل به ظاهرا وباطنا على منهج أهل السنة والجماعة وعلى مقتضى اعتقادهم، والحمد لله رب العالمين.